إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وصلنا في كتاب بداية المجتهد لابن رشد في كتاب الفرائض في ميراث الجدات إلى قوله: واختلفوا هل يحجب الجدة للأب ابنها وهو الأب، يعني مثلا مات وترك أبا وجدة لأبيه التي هي أم أبيه، فهل الأب هذا الذي هو ابنها يحجبها؟ القول الأول: فذهب زيد إلى أنه يحجب، وذلك لأنها أدلت إلى الميت به. وعلى قولهم: من أدلى بواسطة فإنه يحجب بهذه الواسطة عند وجودها، هكذا قالوا، وهذه القاعدة ليست صحيحة وإن كانت أغلبية. قال: وبه قال مالك والشافعي وابو حنيفة وداود. قول الثاني: وقال آخرون: ترث الجدة مع ابنها، ترث الجدة مع ابنها، فيكون لها السدس، وإن كانت الأم أم الميت موجودة فإنها تشاركها في السدس. وهو مروي عن عمر وابن مسعود وجماعة من الصحابة، وبه قال شريح وعطاء وابن سيرين وأحمد، وهو قول الفقهاء المصريين، المراد من المالكية، يعني المالكية المصريون، وهم كثيرون. أولهم ابن القاسم، توفي 191 هجرية، وعبد الله بن وهب توفي 197 هجرية، وأصبغ بن الفرج كاتب بن وهب ووراقه، وأشهب 204 هجرية، وابن عبد الحكم 214 هجرية، وسعيد بن كثير توفي 226 هجرية، وعبد الرحمن الدمياطي توفي 226 هجرية. فهؤلاء هم مشاهير الفقهاء المصريين المالكيين. وعمدة من حجب الجدة بابنها، اللي هو القول الأول، أن الجد لما كان محجوبا بالأب وجب أن تكون الجدة أولى بذلك، وأيضا هذا وجه آخر، فلما كانت أم الأم لا ترث بإجماع مع الأم شيئا، يعني لو الأم الموجودة أم الميت موجودة، فإذا أم الأم وهي الجدة لا ترث شيئا، هذا بالإجماع. كان كذلك أم الأب مع الأب، فهكذا قاسوا. والقول الآخر، القول الآخر فيه صحابة أجلاء، عمر بن مسعود قال: وعمدة الفريق الثاني ما روى الشعبي عن مسروق عن عبد الله، عن عبد الله بن مسعود قال: أول جدة أعطاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جدة مع ابنها. يعني إيش الجدة هذه التي هي أم الأب؟ ليست أم الأم المجمع عليها، فأول جدة فيها النص النبوي هي من؟ أم الأب. جدة مع ابنها وابنها حي، تقول هذا ضعيف في الإرواء 1687، لكن ما نتعجل برد دلالة الضعيف، لأننا نبهنا قبل ذلك إلى أن العمل على حديث ضعيف يعني يكون من المقويات لهذا الحديث. على كل حال، وقالوا هذا برهان آخر، ومن طريق النظر لما كانت الأم وأم الأم لا يحجبن بالذكور، الأم وأم الأم لا يحجبن بالذكور، كان كذلك حكم جميع الجدات أنهن لا يحجبن بالإيش؟ بالذكور. والأولون ما برهانهم الثاني؟ قالوا أم الأم حجبت بالإيش؟ بالأم. نقول هذا حجب بالأم، أما هنا مسألتنا في حجب بالأب وهو ذكر. لما كانت الأم وأم الأم لا يحجبن بالذكور كان كذلك حكم جميع الجدات. هذه المسألة أيها الإخوة لشيخ الإسلام رحمه الله يعني فيها كلام. قال: والصحيح أنها لا تسقط بابنها أي الأب، كما هو أظهر الروايتين عن أحمد. إذن قوله أحمد نقول في إيش؟ في أظهر الروايتين. قال: لحديث ابن مسعود، وهو الذي ذكرناه الآن، فهذا برهان. الثاني: ولأنها وإن أدلت به، يعني الجدة أدلت بابنها الذي هو أبو الميت، فهي لا ترث ميراثه. هذا مهم جدا، هذا هو تصحيح هذه القاعدة. هم يقولون من أدلى بواسطة فإنه يحجب بهذه الواسطة، نقول هذا غير صحيح، وإنما نقول يحجب بها إذا كان يرث ميراثها، فهو يحجب من أدلى إيش؟ من أدلى الواسطة. وأما إذا كان لا يرث ميراثها فلا يلزم أن يحجب بها. فيقول الشيخ: ولأنها وإن أدلت به فهي لا ترث ميراثه، بل هي معه كولد الأم مع الأم لم يسقطوا بها، يعني لو مات وترك أما وإخوة لأم، الإخوة الأم يدلون للميت بلاش، ها؟ الإخوة الأم يدلون إلى الميت بلاش، قولوا يا جماعة اشمعنى الإخوة الأم يدلون إلى الميت بمن؟ بالأم، ومع ذلك يرثون مع وجودها. قال كولد الأم مع الأم. قال وقول من قال من أدلى بشخص سقط به باطل طردا وعكسا. فهذه القاعدة باطلة طردا وعكسا، من أدلى بشخص سقط به طردا كالمثال الذي ضربناه، ولد الأم مع الأم، يعني مات وترك أما وإخوة الأم، فمع أنهم يدلون بالأم لكنهم يرثون مع الأم. نعم. قال وعكسا بولد الابن مع عمهم، بولد الابن مع عمهم الذي هو ايش؟ الذي هو ابن الميت، بولد الابن مع عمهم. وبيانه أنه قد يدلي بشخص ويسقط بغيره، كولد الابن مع عمهم، فهم يسقطون بعمهم الذي هو ابن الميت، يعني مات وترك مثلا ولدين وأحد الولدين له إيش؟ له أولاد، فهؤلاء محجوبون بمن؟ بعمامهم، بعمهم الثاني. قد يدلي بشخص ويسقط بغيره، كما في ولد الابن يدلون بالابن ومع ذلك سقطوا بعمهم الذي هو ابن الميت. فمن أدلوا به غير موجود، مات وترك ابنا وأبناء ابن، من أدلوا به غير موجود ومع ذلك سقطوا، يعني أبوهم مش موجود وسقطوا بإيش؟ بعمهم. وكان حقهم ألا يسقطوا لأن من أدلوا به إيش؟ غير موجود، كان حقهم ألا يسقطوا ومع ذلك سقطوا بإيش؟ بعمهم. قال وتصحيح القاعدة، يعني قاعدة من أدلى بشخص سقط به هذه قاعدة باطلة طردا وعكسا. قال وتصحيح القاعدة أن يقال من ورث ميراث شخص سقط به، من ورث ميراث شخص مثلا ابن الابن، هذا يرث إيش؟ ميراث الابن عند عدم الإيش؟ عند عدم الابن يرث ميراثه. من ورث ميراث شخص سقط به إذا كان أقرب منه، من ورث ميراث شخص سقط به إن كان أقرب منه. فالخلاصة أن الراجح هو القول الثاني، أن الجدة للأب لا تسقط بابنها الذي هو أبو الميت. قال وينبغي أن يعلم أن مالكا لا يخالف زيدا إلا في فريضة واحدة، صحيح، لأن زيد في المدينة ومالك عالم المدينة، فهو ما خالفه في الفرائض إلا في فريضة واحدة. ويقابل قول أهل المدينة قول أهل ليش؟ العراق. قول أهل العراق كان فيها ابن مسعود، فنجد الإمام أبو حنيفة في الغالب في كثير من المسائل يخالف أهل المدينة. ويكون قوله هو الصواب. أن مالكا لا يخالف زيدا إلا في فريضة واحدة، وهي امرأة هلكت وتركت زوجا وأما وإخوة لأم وإخوة أشقة وجدا. فقال مالك للزوج ليش النصف، وللأم السدس، وللجد ما بقي، وللجد ما بقي. فها هنا أسقط مالك الإخوة الأشقة على خلاف قاعدته أنه يشركهم مع ليش؟ مع الجد. وأما زيد فماذا فعل؟ قال للزوج النصف وللأم السدس وللجد السدس والباقي للإخوة الأشقة، والباقي للإخوة الأشقة. نعم. قال فخالف مالك في هذه المسألة أصله. ما هو أصله؟ من أن الجد لا يحجب الإخوة الأشقة ولا الإخوة للأب، فهذا أصله أن الجد ما يحجب الإخوة الأشقة، وإنما كما مر علينا إما أن يقاسمهم وإما أن يأخذ السدس. فمالك خالف أصله في هذه المسألة. لماذا؟ قال وحجته أنه لما حجب الإخوة للأم عن الثلث الذي كانوا يستحقونه دون الشقائق كان هو أولى به. فالمشكلة في هذه المسألة أن فيها إيش؟ إخوة الأم. قال لما الجد حجب الإخوة الأم عن الثلث الذي كانوا يستحقونه كان هو أولى به، لأنه هو الذي يعني حجب، فالحاجب يعني أولى بنصيب من حجبه. قال وأما زيد فعلى أصله في أنه لا يحجبهم. ينتقل الآن رحمه الله إلى باب في غاية الأهمية، وهو باب الحجب، وهو باب الحجب. ويمكن أن نقدم له بمقدمة فنقول يعني الحجب نوعان: حجب حرمان وحجب نقصاء. حجب حرمان وحجب نقصاء. فأحيانا الحاجب يحجب المحجوب حرمانا، وأحيانا يحجبه نقصانا. فحجب الحرمان يراد به منع الشخص من الميراث كله بسبب وجود شخص آخر أولى منه. مثلا الأخ الشقيق مع الأخ ليش؟ لأب. فالأخ الشقيق يحجب الأخ لأب، هذا حجب حرمان. تقول والورثة بالنسبة لهذا الحجب، حجب الحرمان قسمان: قسم لا يطرأ عليه الحجب الكلي أبدا، وهم ستة من الورثة: الوالدان والزوجان والإيش والولدان. فهؤلاء لا يحجبون حجب إيش؟ حجب حرمان أبدا، لا بد أن يرثوا. سبحان الله. الوالدان أصلك، والولدان فرعك، والزوجان من أجل هذه العلاقة القوية بالنكاح. سبحان الله. فهؤلاء لا يحجبون حجبا كليا أبدا، نعم. وأما القسم الثاني فهم عرضة لطروء حجب الحرمان عليهم. نعم. بقية أصحاب الفرائض مثل بنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب والأخت الأم والأخ الأم والجد الصحيح والجد الصحيح، وكذلك العصبة، العصبة قد يحجبون حجب إيش؟ حجب حرمان، إلا من الابن والأب، لأن الابن أيضا عصبة علاوة على أنه من أصحاب الفروض فهو عصبة، والأب كذلك عصبة. نعم. فإذا هذا بالنسبة لي حجب الحرمان. وأما حجب النقصان فهو معروف، كالزوجة مثلا أحيانا يأخذ النصف وأحيانا الربع، والزوجة أحيانا الربع وأحيانا الثمن. طيب، ما الفرق بين المحجوب والمحروم؟ يمكن أن نقارن بينهما في جدول، فنقول المحروم والمحجوب. المحروم هذا حجب بوصف، المحروم هذا حجب بوصف، كالقاتل مثلا أو الكافر لا يرث العيش المسلم مع أن بينهما نسب، فهذا حجب بوصف. وأما المحجوب فهو حجب بإيش؟ بشخص. فالمحروم حجب بوصف والمحجوب حجب بشخص. طيب، المحروم قام به السبب وتحقق فيه الشرط ولكن وجد فيه ليش؟ المانع. قام به السبب، كان يكون أب مثلا وتحقق فيه الشرط لكن وجد مانع كالكفر أو القتل أو نحو ذلك، فالمحروم قام به السبب وتحقق فيه الشرط لكن وجد مانع، يقابله المحجوب. قام به السبب وتحقق فيه الشرط وانتفى فيه المانع لكن وجد من هو أولى منه. الفرق الثالث، المحروم لا يحجب غيره فوجوده كالعدم. هذا مهم، المحروم لا يحجب غيره فوجوده كالعدم، يعني مثلا مات وترك إخوة وأما، معروف أن الإخوة يحجبون ليش؟ الأم من الثلث إلى السدس. طيب، لو كان خلينا نقول أخوان وأحدهما إيش؟ أحدهما إيش؟ كافر. إذن عندنا إيش؟ عندنا أخ واحد، فالمحروم كالعدم، المحروم كالعدم لا يحجب غيره، يقابله. وأما المحجوب قد يحجب غيره، المحجوب قد يحجب غيره، كما مر علينا في مسألة إيش؟ أبوان وإخوة، أبوان وإخوة، الإخوة محجوبون بليش؟ ها؟ أبوان وإخوة، الإخوة محجوبون بالأب، وهم في نفس الوقت يحجبون ليش؟ يحجبون لهم من الثلث إلى السدس. نعم، طبعا هذا على قول الجمهور. فهذه فروق بين المحروم والمحجوب. قال: وأجمع العلماء على أن الأخ الشقيق يحجب الأخ للأب، وأن الأخ للأب يحجب بني الأخ الشقيق، وأن بني الأخ الشقيق يحجبون أبناء الأخ للأب، وبنو الأخ للأب أولى من بني ابن الأخ للأب والأم، وبنو الأخ للأب أولى من العم أخ الأب، وابن العم أخ الأب الشقيق أولى من ابن العم أخ الأب الأب. يعني عندك ابن عمك، عمك الذي هو أخ شقيق لأبيك، وابن عم آخر عمك أخ لأب لأبيك، فهذا أولى من هذا. طبعا هذه أمور كلها واضحة. قال: وكل واحد من هؤلاء يحجبون بنيهم، ومن حجب منهم صنفا فهو يحجب من يحجبه ذلك الصنف. من حجب منهم صنفا فإنه يحجب من يحجبه ذلك الصنف. قال: وبالجملة أما الإخوة فالأقرب منهم يحجب الأبعد. نعم، وعندنا في هذا المقام الترجيح بثلاثة أمور وهي مرتبة: الترجيح بالجهة، الترجيح بالقرب، الترجيح بالقوة. الترجيح بالجهة، فجهة البنوة مقدمة على جهة الأبوة، مقدمة على جهة الأخوة، مقدمة على جهة العمومة. هذه الجهات. طيب القرب، القرب معروف، مثلا الأخ أقرب من ابن الأخ. طيب القوة، القوة من يدلي بسببين أقوى من يدلي بإيش؟ بسبب. فالأخ الشقيق أولى من الأخ الأب. ليش؟ لأن الأخ الشقيق يدلي بإيش؟ بسببين، والأخ الأب يدلي بسبب واحد. قال: فإذا استووا، فإذا استووا يعني في القرب، حجب منهم من أدلى بسببين أم وأب، من أدلى بسبب واحد وهو الأب فقط. هذا يشير إلى الترجيح بليش؟ بالقوة. قال: وكذلك الأعمى، الأقرب منهم يحجب الأبعد، هذا بالقرب. فإن استووا، إن استووا في القرب نظرنا إلى القوة، فإن استووا حجب منهم من يدلي منهم إلى الميت بسببين من يدلي بسبب واحد. أعني أنه يحجب العم أخ الأب لأب، وابن العم الذي هو أخ الأب لأب فقط، لأن الشقيق يدلي بسببين وهذا يدلي بسبب واحد. قال: وأجمع على أن الإخوة الشقائق والإخوة للأب يحجبون الأعمى. ليش؟ لأن الإخوة بنو أب المتوفى، والأعمام بنو إيش؟ بنو جده، فهم أبعد. قال: والأبناء يحجبون بنيهم، والآباء أجدادهم يعني يحجبونهم، والبنون وبنوهم يحجبون الإخوة، لأن جهة البنوة مقدمة على جهة الأخوة، والجد يحجب من فوقه من الأجداد لأنه أقرب. فإذا تجد كل هذا يدور على ماذا؟ الجهة والقرب والقوة. قال: والأب يحجب الإخوة ويحجب من تحجبه الإخوة، والجد يحجب الأعمام بإجماع، والإخوة للأم، ويحجب بني الإخوة الشقائق بني الإخوة للأب، والبنات يعني يحجبن، والبنات وبنات البنين يحجبن الإخوة للأم. نعم، فالإخوة للأم يحجبون بالفرع الإيش؟ الوارث. قال: واختلف العلماء في من ترك ابني عم أحدهما أخ للأم. كيف هذا يا شيخ؟ في من ترك ابني عم، يعني مات وترك ابني عم، واحد منهم أخ لأمه. لا، مش رضاع، الرضاع ما لها علاقة. نعم، أيوة، يعني خلينا نقول باختصار تزوج زوجة أخي. أيوة، تزوج زوجة أخيه وأتى منها بإيش؟ بأولاد، وأخوك له أولاد، مات منهم واحد، فيكون ترك من؟ ترك ماذا؟ ابن عم هذا من عمه، ابن عمه وهو أخوه لإيش؟ لأمه. هو ابن عمه وأخوه لأمه. يعني هذا يقول: تزوج عمي أمي، تزوج عمي أمي. نعم، فهذه اختلفوا فيها. قول الأول: فقال مالك والشافعي وابو حنيفة والثوري وأحمد أيضا: للأخ الأم السدس فرضا من جهة ما هو أخ لأم، وهو في باقي المال مع ابن العم الآخر عصبة يقتسمون بينهم على السواء، وهو قول علي رضي الله عنه وزيد وابن عباس. قول الثاني: وقال قوم، طبعا هذا القول الأول هو الذي رجحه شيخ الإسلام رحمه الله، وقال قوم: المال كله لابن العم الذي هو أخ لأم. قالوا: يأخذ إيش؟ يأخذ سدسه بالأخوة، لأنه هذا فرضه. قالوا: والباقي هو أولى به. نقول أولى به لماذا؟ كلاهما إيش؟ كلاهما ابن عم، كلاهما ابن عم، فليس أولى منه. يقول قائل: هذا أخ لأم، نقول قد أخذ بالأخوة ليش؟ السدس. نعم، فهم قالوا: وبقيته بالتعصيب. قالوا: سدسه بالأخوة وبقيته بالتعصيب، لأنه قد أدلى بسببين. صحيح، أدلى بسببين، بأحد السببين أخذ ليش؟ أخذ السدس. نعم، يكفي هذا، وبالسبب الآخر يشارك الآخر. قال: وممن قال بهذا القول من الصحابة ابن مسعود، ومن الفقهاء داود وأبو ثور والطبري، وهو قول الحسن وعطاء. وكما ذكرت لكم هو الذي رجحه شيخ الإسلام رحمه الله. لما ذكرنا لكم قبل ذلك في المشركة ورجحنا فيها عدم التشريك من 7 أوجه، هنا في الوجه الخامس يقول الشيخ أن الأخ من الأبوين لا تفرق أحكامه، فإنما يعطى لأجل الأبوين معا، فلا تأتي حال يعطى فيها لأجل الأم وحدها ويجعل كالإخوة للأم. قال: إلا إذا كان أخا من أم من جهة، وهو في نفس الوقت ابن عم، فتكون القرابة من الأبوين، فيكون للأخ من الأم السدس ويشترك مع ابن العم الآخر في الباقي على رأي الجمهور، وبه قال علي. نعم، ننتقل الآن إلى شيء آخر وهو الرد على ذوي الفرائض. إيش يعني الرد؟ تحل المسألة، تكون مسألتك مثلا من ستة، تجمع الأنصبة تجدها كم؟ خمس. فماذا نفعل؟ نرد على ذوي الفرائض بحسب أنصبتهم، فبدل الستة نخليها كم؟ خمس. فالذي كان يأخذ واحد من ستة صار الآن يأخذ واحد من كم؟ من خمسة، زاد نصيبه. هذا الذي يسمى الرد، يعني إن بقي شيء من التركة وليس هناك عصبة فإن الباقي يرد على أصحاب الفرائض إلا الزوجين كما سيأتي. قال: واختلف العلماء في رد ما بقي من مال الورثة على ذوي الفرائض إذا بقيت من المال فضلة لم تستوفها الفرائض ولم يكن هناك من يعصب. قول الأول: فكان زيد لا يقول بالرد. سبحان الله، كثير من المسائل يترجح فيها قول أهل العراق. نعم، فكان زيد لا يقول بالرد ويجعل الفاضل في بيت المال. سبحان الله، أيهما أولى، ورثته ولا بيت المال؟ طبعا هم يقولون الله تبارك وتعالى مثلا قال له السدس، أنتم الآن جعلتم له ليش؟ الخمس. نقول: الحمد لله، أعطيناه السدس كما أمر الله عز وجل وأعطيناه زيادة، نحن ما نقصنا. نعم، قال: ويجعل الفاضل في بيت المال. وبه قال مالك والشافعي. قول الثاني: وقال جل الصحابة. فهذا مما يرجح هذا القول، بالرد على ذوي الفروض ما عدا الزوج والزوجة. نعم، لماذا ما عدا الزوج والزوجة؟ لأنه ليس بينهما قرابة إيش؟ نسب، صح؟ طيب لو كان في قرابة، لو كان في قرابة بين الزوجين يرد. وهذا الذي فعله عثمان رضي الله عنه، ولذا قالوا عثمان رد على الزوجين. نقول إنما رد على الزوجين لأن كان بينهما قراب. قال: وإن كانوا اختلفوا في كيفية ذلك، يعني في الرد. وبه قال فقهاء العراق من الكوفيين والبصريين، وأجمع هؤلاء الفقهاء على أن الرد يكون لهم بقدر سهامهم. كيف يتحقق ذلك؟ كما ذكرت لك، نخلي أصل المسألة هو مجموع ليش الأنصبة، كانت من ستة نخليها خمسة، رددنا عليهم بحسب أنصبتهم. فمن كان له نصف أخذ النصف مما بقي، وهكذا في جزء جزء. من كان له الربع يأخذ ربعه ثم يأخذ ربع ما بقي. قال: وعمدتهم أن قرابة الدين والنسب أولى من قرابة الدين فقط، لأن الذين قالوا يرد في بيت المسلمين اعتبروا قرابة الدين، والذين قالوا يرد على أصحاب الفروض اعتبروا قرابة الدين والنسب. أي أن هؤلاء اجتمع لهم سببان وللمسلمين سبب واحد. قال: وهنا مسائل مشهورة الخلاف بين أهل العلم، فيها تعلق بأسباب المواريث يجب أن نذكرها. هذا يمكن أن يعطى عنوان: أسباب المواريث وموانعها. وهذا دوما تجد أن الذين يعني يتكلمون في المواريث أول ما يذكرون يذكرون ليش الأسباب ويذكرون الموانع. أسباب المواريث المشهورة ثلاثة، وهي ماذا؟ القرابة النسب والنكاح والولاء. الولاء لحمة كلحمة النسب. الولاء لحمة، أعتقت إنسانا كان عبدا جعلته حرا، فالصلة بينك وبينه صلة قوية، فأنت صاحب نعمة عليه، فأنت أولى الناس به. إذا لم يكن له قرابة فأنت أولى الناس به. طيب، وهناك موانع، هناك موانع للمواريث، منها الرق، ومنها القتل، ومنها اختلاف الدين. فالشيخ يعني سيتكلم عن يعني بعض هذه الأشياء ويزيد عليها. قال: فمنها، هذا رقم واحد، وسنجمع من كلامه يعني ست مسائل. قال: فمن هذه الأولى أنه أجمع المسلمون على أن الكافر لا يرث المسلم، لقوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. قالوا: هذا الكافر كيف يرث المسلم؟ الكافر هذا يعني النعمة التي يتمتع بها حرام عليه. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا. فإذا بالنسبة للكفار ليست لهم، فكيف أن الكافر يرث المسلم؟ فهذا إجماع. وأما ميراث المسلم للكافر فهذا في خلاف، الجمهور أيضا أنه إيش؟ لا يرث. لماذا؟ لأن ما في صلة. والذين قالوا يرث قالوا: هذا مسلم. الإسلام إيش؟ الإسلام يعلو ولا ينقص. نعم، فمن أجل هذا جاء الخلاف. قالوا: ولما ثبت من قوله عليه الصلاة والسلام: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. هذا رواه الجماعة إلا النساء. قال: واختلفوا في ميراث المسلم الإيش؟ الكافر، يعني ميراث المسلم للكافر. إيش إعراب الكافر؟ مفعول به منصوب ليش؟ بالمصدر ميراث. الميراث مصدر أضيف فينصب، ولولا دفع الله الناس. نعم. واختلفوا في ميراث المسلم الكافر، يعني اختلفوا في أن يرث المسلم الكافر، وفي ميراث المسلم المرتد. فذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار إلى أنه لا يرث المسلم الكافر بهذا الأثر الثابت. شوف، سبحان الله، هو حديث واحد: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. أبو حنيفة أخذوا ليش؟ الشق ليش؟ الثاني: ولا الكافر المسلم. قالوا: لا يرث المسلم الكافر، لا، هذا في حديث الإسلام يعلو ولا ينقص، أو يزيد ولا ينقص. فجمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على هذا. القول الثاني: وذهب معاذ بن جبل ومعاوية من الصحابة وسعيد بن المسيب ومسروق من التابعين وجماعة إلى أن المسلم يرث الكافر. أدلتهم ثلاثة. الأول شبهوا ذلك بنسائهم، شوف القياس عندما يكون في مقابل النص لا اعتبار له وإن كان له وجه، فقالوا كما يجوز لنا أن ننكح نساءهم ولا يجوز لنا أن ننكحهم نساءنا كذلك الإرث. هذا هو الذي يقال فيه قياس فاسد لأنه في مقابل ليش النص. دليلهم الثاني ورووا في ذلك حديثا مسندا، وهو الإسلام يزيد ولا ينقص، رواه أبو داود والحاكم والبيهقي لكنه ضعيف، ضعيف أبو داود 505 والسلسلة الضعيفة 1123 وضعيف الجامع 2282. قال أبو عمر بن عبد البر وليس بالقوي عند الجمهور. دليلهم الثالث وشبهوه أيضا بالقصاص في الدماء التي لا تتكافأ، القصاص في الدماء التي لا تتكافأ، قالوا مع إن يعني ما في تكافؤ لكن في قصاص، فهذا وإن لم يكن هناك تكافؤ بين المسلم والكافر لكن في يرثه. نعم، وطبعا الراجح هو القول الأول بلا شك. قال وأما مال المرتد إذا قتل أو مات، إنسان ارتد عن الإسلام وبعدين مات أو قتل، فهل يورث يرثه المسلمون قرابته يعني؟ قول أول فقال جمهور فقهاء الحجاز هو لجماعة المسلمين ولا يرثه قرابته، وبه قال مالك والشافعي وأحمد وهو قول زيد من الصحابة. القول الثاني وقال أبو حنيفة والثوري وجمهور الكوفيين وكثير من البصريين يرثه ورثته من المسلمين وهو قول ابن مسعود من الصحابة رضي الله نعم قول ابن مسعود وعلي رضي الله عنهما. تلاحظ أن دوما يعني أهل العراق وأهل المدينة. وعمدة الفريق الأول عموم الحديث لأن المرتد كافر، وعمدة الحنفية تخصيص العموم بالقياس، وقياسهم في ذلك هو أن قرابته أولى من المسلمين لأنهم يدلون بسببين بالإسلام والقرابة. نعم لكن نرتد الحين، لكن يفرقون بين المرتد وبين ليش الكافر الأصل. نعم قال والمسلمون بسبب واحد هو الإسلام. من أدلتهم أيضا وربما أكدوا بما يبقى لماله من حكم الإسلام بدليل أنه لا يؤخذ في الحال حتى يموت، سبحان الله، قالوا مال المرتد ما يؤخذ في الحال وإنما يترك عسى أنه يتوب. نعم فقالوا ماله بقي له حرمة الإسلام لأنه لم يؤخذ منه، فكانت حياته معتبرة في بقاء ماله على ملكه، وذلك لا يكون إلا بأن يكون لماله حرمة إسلامية، ولذلك لم يجز أن يقر على الارتداد بخلاف الكافر، الكافر يقر على كفره إذا دفع الجزية. نعم وقال الشافعي وغيره يعني ردا لقياسهم يؤخذ بقضاء الصلاة إذا تاب من الردة في أيام الردة، يعني هنا تأخير ما ينبغي تقديمه، كان ينبغي أن يقال يؤخذ بقضاء الصلاة في أيام الردة، في أيام الردة يتعلق بالصلاة، يؤخذ بقضاء الصلاة في أيام الردة إذا تاب من الردة، فالشافعي يقول هو يؤخذ بهذا. فينبغي أيضا أن ماله لا يكون له حرمة إسلامية. قال والطائفة الأخرى تقول يوقف ماله لأن له حرمة إسلامية، ففرقوا بين المال والبدن. قالوا البدن يؤمر بقضاء الصلاة طبعا على قولهم، ففرقوا بين حكم الصلاة وحكم المال. فلما الحرمة الإسلامية كانت باقية للمال فإذا إيش؟ يورث. قالوا وإنما وقف رجاء أن يعود إلى الإسلام، وأن استيجاب المسلمين لماله ليس على طريق الإرث. وشذت طائفة فقالت ماله للمسلمين عندما يرتد، فهذا شذوذ. الذين يقولون أول ما يرتد يؤخذ منه ماله هذا شذوذ. قال وأظن أن أشهب ممن يقول بذلك. هذه المسألة الأولى، وهي فيما يتعلق ب يعني التوارث بين المسلم والكافر. المسألة الثانية، قال وأجمعوا على توريث أهل الملة الواحدة بعضهم بعضا، يعني المسلمون يتوارثون، اليهود يتوارثون فيما بينهم، النصارى وهكذا، هذا إجماع. واختلفوا في توريث الملل المختلفة. نعم، أما الإسلام والكفر فقد تقدم. الملل المختلفة يعني التوارث بين يهودي ونصراني أو نصراني ومجوسي. فذهب مالك وجماعة ذا القول الأول إلى أن أهل الملل المختلفة لا يتوارثون كاليهود والنصارى، وبه قال أحمد وجماعة. قول الثاني، وقال الشافعي وأبو حنيفة وأبو ثور والثوري وداود وغيرهم الكفار كلهم يتوارثون، فاعتبروهم إيش؟ ملة واحدة. وكان شريح بن أبي ليلى وجماعة يجعلون الملل التي لا تتوارث ثلاثا، النصارى واليهود والصابئين ملة. لماذا؟ لأن لهم كتب. قال والمجوس ومن لا كتاب له ملة، وإن كان المجوس لهم شبهة كتاب، ولذا تؤخذ منهم ليش؟ الجزية، ولكن لا تنكح نساؤهم. قال والإسلام ملة، وقد روي عن ابن أبي ليلى مثل قول مالك. وعمدة مالك ومن معه الإمام أحمد ومن قال بقوله ما روى الثقات عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتوارث أهل ملتين. تقول هذا حديث حسن، حسنه الشيخ الألباني تحت الإرواء 1675. فهذا عمدة من منع التوارث عند اختلاف الملل. وعمدة الشافعية والحنفية قوله عليه الصلاة والسلام لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. كيف استدلوا؟ ها؟ بالمفهوم، يعني غير المسلمين يتوارثون، فيكون استدلالهم دلالة مفهوم، وذلك أن المفهوم من هذا بدليل الخطاب أن المسلم يرث المسلم والكافر يرث الكافر مهما كانت ملته. قال والقول بدليل الخطاب فيه ضعف، وخاصة هنا. ليش؟ لوجود منطوق، وهو لا يتوارث أهل ملتين. فقال خاصها هنا، تقول لأنه يقابله منطوق. فشرط العمل بالمفهوم ألا يعارضه إيش؟ منطوق. فنحن نعمل بالمفهوم لكن بشرط ألا يعارضه منطوق. المسألة الثالثة قال: واختلفوا في توريث الحملاء ثم عرفهم، قال: والحملاء هم الذين يتحملون بأولادهم من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام. نعم، يعني جماعة أسرة أسلمت في بلاد الشرك ثم جاءوا إلى بلاد الإسلام، أعني أنهم يولدون في بلاد الشرك ثم يخرجون إلى بلاد الإسلام وهم يدعون تلك الولادة الموجبة للنسب. قال: وذلك على ثلاثة أقوال. فاختلفوا في توريث الحملاء على ثلاثة أقوال: قول إنهم يتوارثون بما يدعون من النسب، وهو قول جماعة من التابعين وإليه ذهب إسحاق. قول الثاني وقول إنهم لا يتوارثون إلا ببينة تشهد على أنسابهم، وبه قال شريح والحسن وجماعة. وقول إنهم لا يتوارثون أصلا. فإذا عندنا إيش يا شيخ؟ القول الأول إيش؟ والثالث لا يتوارثون، والثاني هاي اللي هو المفصل. أيوه، فالأول مطلق والثالث مطلق، وهذا يعني مفصل بالبينة فيه تفصيل يعني. قال: وروي عن عمر الثلاثة الأقوال، إلا أن الأشهر عنه أنه كان لا يورث إلا من ولد في بلاد العرب، وهو قول عثمان وعمر بن عبد العزيز. وأما مالك وأصحابه فاختلف في ذلك قولهم، فمنهم من رأى أنهم لا يورثون إلا ببينة، هذا القول الثاني هو قول ابن القاسم. ومنهم من رأى أنهم لا يورثون أصلا ولا بالبينة العادلة، وممن قال بهذا القول من أصحاب مالك عبد الملك بن الماجشون. وروى ابن القاسم عن مالك: في أهل حصن نزلوا على حكم الإسلام، فشهد بعضهم لبعض أنهم يتوارثون، فشهد بعضهم لبعض بعدين أنهم يتوارثون، يعني حط فصلة منقوطة بعد لبعض. أنهم يتوارثون يتعلق بماذا؟ ها؟ روى ابن القاسم عن مالك أنهم يتوارثون. أيوه. قال: وهذا يتخرج منه أنهم يتوارثون بلا بينة، لأن مالكا لا يجوز شهادة الكفار بعضهم على بعض. قال: فأما إن سبوا فلا يقبل قولهم في ذلك. ففرق مالك بين سبيهم وبين إنزالهم، قالوا إن كانوا في حصن ونزلوا على حكم المسلمين فيعني هؤلاء ما تمكن منهم المسلمون إلا بليش؟ إلا بنزولهم، وأما السبي فأخذوهم رغما عنهم، ففرق بين هذا وهذا. قال: وبنحو هذا التفصيل قال الكوفيون والشافعي وأحمد وأبو ثور، وذلك أنهم قالوا إن خرجوا إلى بلاد الإسلام وليس لأحد عليهم يد قبل الدعوة، يعني ما أخذهم المسلمون بالقوة بالسبي، قبلت دعواهم في أنسابهم، وأما إن أدركهم السبي والرق فلا يقبل قولهم إلا ببينة. ففي المسألة أربعة أقوال، يعني في هذه المسألة أو المسألة كلها، اثنان طرفان وهما ماذا؟ يتوارثون ولا يتوارثون، واثنان مفرقان إلا ببينة، هذا واحد، والثاني انسبوا أو نزلوا. وجمهور العلماء من فقهاء الأمصار ومن الصحابة علي وزيد وعمر أن من لا يرث لا يحجب كما مر، نحن ذكرنا في الفرق بين المحجوب والمحروم. نعم. قال أن من لا يرث، من لا يرث يعني إيش؟ يعني المحروم لا يحجب، مثل الكافر والمملوك والقاتل عمدا. وكان ابن مسعود يحجب بهؤلاء الثلاثة دون أن يورثهم. فتعرف أن حتى هذا المحروم كالمعدوم هذا فيه خلاف. وكان ابن مسعود يحجب بهؤلاء الثلاثة دون أن يورثهم، أعني بأهل الكتاب وبالعبيد وبالقاتلين عمدا. وبه قال داود وابو ثور. وعمدة الجمهور أن الحجب في معنى الإرث، وأنهما متلازمان. نعم، أن الحجب في معنى الإرث، الإرث نقول موجب والحجب سالب، فهما متلازمان. وحجة الطائفة الثانية أن الحجب لا يرتفع إلا بالموت، أن الحجب لا يرتفع إلا بالموت. فالجمهور قالوا يعني أن المحجوب المحروم كالمعدوم كأنه ميت، وأما الطائفة الثانية قالوا الحجب لا يرتفع إلا بالموت. المسألة الرابعة، واختلف العلماء في الذين يفقدون في حرب أو غرق أو هدم ولا يدرى من مات منهم قبل صاحبه كيف يتوارثون إذا كانوا أهل ميراث. مثلا ولد مع ابنه ماتوا في حادث مرة واحدة، وكل واحد له مال، ما نعرف من الذي مات أولا، فكيف يتوارثون؟ قول الأول فذهب مالك وأهل المدينة إلى أنهم لا يورث بعضهم من بعض. فإذا بنشوف كل واحد من ورثته ويرثه ورثته الأحياء، وأما هم فيما بينهم يعني ما يتوارثون، وأن ميراثهم جميعا لمن بقي من قرابتهم الوارثين أو لبيت المال إن لم تكن لهم قرابة ترث. طبعا هنا مر علينا أيضا موضوع إيش؟ ذوي الأرحام، وعرفنا أن ذوي الأرحام أولى من إيش؟ أولى من بيت المال. قال وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه فيما حكى عنه الطحاوي، وهي رواية عن أحمد، أنه لا يورث بعضهم من بعض. القول الثاني وذهب علي وعمر رضي الله عنهما وأهل الكوفة وأبو حنيفة فيما ذكر غير الطحاوي عنه، إحنا أبو حنيفة اختلف عليه، وجمهور البصريين وأحمد في الرواية الثانية إلى أنهم يتوارثون. كيف؟ قال وصفة تواريثهم أو توارثهم عندهم أنهم يورثون كل واحد من صاحبه في أصل ماله دون ما ورث بعضهم من بعض. نعم، يعني نعتبر الأب مات ونحل المسألة، والولد الذي مات يرث من إيش؟ من أبيه. طيب والعكس، الولد مات وترك كذا، فنشوف ماذا إيش؟ ماذا ورث من أبيه. فكل واحد يرث الآخر في أصل ماله دون ما ورث بعضهم من بعض. هو يعطيك مثال، أعني أنه لا يضم إلى مال المورث ما ورث من غيره، كل واحد يرث الآخر في أصل ماله، فيتوارثون الكل على أنه مال واحد. يعني إيش؟ يعني كل واحد من الموتى يرث الآخر على أنه مال واحد، كالحال في الذين يعلم تقدم موت بعضهم على بعض. مثال ذلك، زوج وزوجة توفي في حرب، أو غرق أو هدم، ولكل واحد منهما 1000 درهم، فيورث الزوج من المرأة 500، وتورث المرأة من 1000 التي كانت بيد الزوج. ما نقول بأن هي ترث كم من 1500، لا، ترث من 1000 الأصلي. نعم. وتورث المرأة من 1000 التي كانت بيد الزوج دون 500 التي ورث منها. نعم. ربعها وذلك 250، يعني تورث ربعها، الربع يعني، لأنها ترث الربع إذا ما كان هناك يعني فرع وارث، وذلك 250. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.